أيها الإخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: أما بعد، فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام. والإمام الموفق أبو محمد قال الإمام، هذا من باب التساهل بعض الشيء. الإمام الموفق رحمه الله تعالى لما كتب المقنع اختصره من اختصره، وشرحه من شرحه، وممن اختصره الشيخ الحجاوي رحمه الله تعالى في زاد المستقنع، ثم ذكر هكذا في خطبة كتابه المختصر: فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام. من مقنع جر ومجرور صفة لمختصر، ومقنع اسم كتاب للموفق رحمه الله تعالى. ذكر الشيخ كما في نسخة قال: اسم لكتاب للموفق رحمه الله مؤلف زاد المستقنع. هذا إقحام لشيء ليس بصحيح، فمؤلف زاد المستقنع هو الحجاوي، وهو الذي اختصر من المقنع ذلك المختصر. فهذا القول اضرب عليه، فإنه ليس بصواب. من مقنع الإمام قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: هذا من باب التساهل بعض الشيء، لأن الموفق ليس كالإمام أحمد أو الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة، لكنه إمام مقيد، له من ينصر أقواله ويأخذ بها، فيكون إماما بهذا الاعتبار. أما الإمامة التي مثل إمامة الإمام أحمد ومن أشبهه فإنه لم يصل إلى درجتها. الإمام الموفق رحمه الله تعالى لو رجعت إلى وصف العلماء له كان إماما فحلا، وإنما كلام الشارح رحمه الله تعالى في هذا السياق واعتراضه، وأن ذلك من باب التساهل، فهذا الكلام لأنه في سياق كلام الإمام أحمد ومذهبه، فأما على اعتبار ذلك فهذا مقبول، وأما على الاعتبار المطلق فإنه يوهم الغض من الإمام الموفق رحمه الله تعالى، وكان إماما في جملة عظيمة من العلوم رحمه الله تعالى، وسيرته مشرقة نيرة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فالشيخ لا يعترض على أنه إمام، ولكن يقول هذا لا يكون على إطلاق، يعني أنت ستأتي بمختصر في الفقه على مذهب الإمام أحمد فتقول هذا المختصر من مقنع الإمام، فعند الضم والذكر مع الإمام أحمد تأتي المراجعة. ولذلك نص الشيخ على ذلك، فليفهم كلامه على حسب ما أراد رحمه الله، وإلا وقعت في الغض والخفض من مقام الإمام الموفق، وهذا لا يجوز، فهذا إمام فحل رحمة الله عليه. ولكن الشيخ يقول الموفق ليس كالإمام أحمد أو الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة، لأنه إمام مقيد، هذا حق، ولكنه إمام له من ينصر أقواله ويأخذ بها. يقول فيكون إماما بهذا الاعتبار. أما الإمامة التي مثل إمامة الإمام أحمد ومن أشبهه فإنه لم يصل إلى درجتها، هذا عند ضمه في الذكر إلى الإمام أحمد، وأما عند إفراده فهو إمام كبير رحمه الله تعالى. ثم ذكر الشيخ الشارح رحمه الله تعالى شيئا آخر في التعليق، قال: وقد كثر في الوقت الأخير إطلاق الإمام عند الناس، حتى إنه يكون الملقب بها من أدنى أهل العلم، أي من أقلهم، وهذا أمر لو كان لا يتعدى اللفظ لكان هينا، لكنه يتعدى إلى المعنى، لأن الإنسان إذا رأى هذا يوصف بالإمام تكون أقواله عنده قدوة، مع أنه لا يستحق. وهذا كقولهم الآن لكل من قتل في معركة إنه شهيد، هذا حرام يقول الشيخ، فلا يجوز أن يشهد لكل شخص بعينه بالشهادة. وقد بواب البخاري رحمه الله تعالى على هذه المسألة بقوله: باب لا يقول فلان شهيد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. والله أعلم من يكلم أن يجرح أو يستشهد في سبيل، أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم. وفي الأبواب كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى يكون الأمر هكذا: باب، هذا مقطوع عن الإضافة ولذلك هو منون كما ترى، باب، فهذا مقطوع عن الإضافة. باب لا يقول فلان شهيد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن ذلك أيضا كما رواه أحمد والنسائي. قال الشيخ: وكل هذا استطراد، كما ترى، ولكنه يعزز به القول الذي قاله عندما أورد على المصنف رحمه الله قوله من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد وهو الراجح. فهو يعترض على أن يطلق هذا اللقب بهذه الصورة التي فيها هذا الإطلاق، قال لأنه إمام مقيد، في هذا المقام يقبل هذا الكلام، وأما على إطلاق فلا يقبل، لأن الموفق إمام راسخ القدم في العلم جدا رحمه الله تعالى. ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر شيئا من الفوضى التي تقع في الساحة العلمية الإسلامية وكذلك عند العوام، أنهم يطلقون إطلاقات ليست على حقيقتها ولا هي بقريبة من شيء مما يمت إلى الحقيقة بسبب، فهو لا يستحق ويقال له إمام مثلا بل علامة وهو شيخ الإسلام وغير ذلك من تلك الإطلاقات. ثم ذكر ما يكون مفهوما عند الناس، يقولون لكل من قتل في معركة هو شهيد حتى ولو كان كافرا، يقول الشهيد فلان والشهداء الذين حرروا وبذلوا وغير ذلك، وهم من أهل الكفر بل ربما يكونون من الوثنيين، ولكن هم شهداء، مرة هم شهداء الحرية ومرة هم شهداء التحرير وهم شهداء العدالة. فالشيخ رحمه الله يقول لا يجوز أن يشهد لكل شخص بعينه بالشهادة. ثم ذكر ما بوابه البخاري وما قاله عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال نعم يقال من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن قتل بهدم أو غرق فهو شهيد، لكن لا يشهد لرجل بعينه، فهذا من حيث الإطلاق وهذا من حيث التعيين. قال ولو أننا سوغنا لأنفسنا هذا الأمر لساغ لنا أن نشهد للرجل المعين الذي مات على الإيمان أنه في الجنة لأنه مؤمن، وهذا لا يجوز. يعني إذا كان الرجل مؤمنا بالله ورسوله وبدين الإسلام العظيم ومواظبا على الصلوات والخير ولا تأتى منه ناقض ومات على ذلك، معلوم أن المؤمن في الجنة، هذا من حيث العموم. ولكن لو أخذنا بهذا الذي يأخذ به الناس لقلنا ما دام مؤمنا إذن هو في الجنة، فعلى التعيين هذا في الجنة، وهذا ليس بصواب بمرة. قال الموفق أبي محمد، الموفق اسم مفعول هو لقب لهذا الرجل العالم رحمه الله تعالى، والمقنع كتاب متوسط يذكر فيه مؤلفه القولين والروايتين والوجهين والاحتمالين في المذهب، يعني في مذهب أحمد، لكن بدون ذكر الأدلة أو التعليل إلا نادرة. وله كتاب فوق اسمه الكافي يذكر القولين أو الروايتين أو الوجهين في المذهب أو الاحتمالين، ولكنه يذكر الدليل والتعليل، إلا أنه لا يخرج عن مذهب أحمد رحمه الله. وله كتاب فوق ذلك هو المغني المعروف، فقه مقارن يذكر القولين والروايتين عن الإمام أحمد وغيره من علماء السلف والخلف، وهو جمهرة واسعة في الفقه الإسلامي. وله يعني للموفق العمدة في الفقه، مختصر يأتي في مجيليد على قول واحد، لكنه يذكر الأدلة مع الأحكام. ولذا قيل كما قال الشيخ يحيى ابن يوسف الصرصري من قصيدة طويلة يثني بها على الله تبارك وتعالى ويمدح النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ويذكر بعض الصحابة جماعة من التابعين وتابعيهم، ويذكر الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من أصحابه رحمهم الله تعالى، قال الصرصري وفي عصرنا كان الموفق حجة على فقهه الثبت الأصول معولي، كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطولي، وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا وعمدته من يعتمدها يحصلي، وروضته ذات الأصول كروضة أماست بها الأزهار أنفاس شمألي، تدل على المنطوق أقوى دلالة وتحمل في المفهوم أحسن محملي. فتصرف الموفق وكان موفقا انطبق عليه هذا اللقب رحمه الله تعالى، كان فحلا في عبادته وزهده وورعه وعلمه وتعليمه وتصنيفه رحمه الله تعالى، وكثير من أهل العلم لم يطب له المقام في الإفتاء إلا بعد أن تحصل على المغني للموفق رحمه الله تعالى. وهو يأتي بالمختصر ثم يأتي بما هو فوقه ثم يأتي بما هو فوقه ثم يأتي بما هو للمنتهين من أهل العلم، كما فعل هذا العالم الفذ رحمه الله تعالى. وهذه طريقة السلف في التعليم، لا يأخذون الأمر من ذيله، وإنما يستقبلون الأمور استقبالا ويأتون البيوت من أبوابها رحمة الله عليه. له كتاب العمدة في الفقه مختصر على قول واحد مع ذكر أدلة الأحكام، وله كتاب المقنع متوسط يذكر فيه القولين والروايتين والوجهين والاحتمالين في المذهب، ولكن بدون ذكر الأدلة أو التعليل إلا نادرة، ثم يذهب إلى ما هو أرقى، فكتب الكافي ذكر القولين أو الروايتين أو الوجهين في المذهب أو الاحتمالين، ولكنه يذكر أيضا الدليل والتعليل، ثم كتب المغني ووفقهم مقارن يذكر الروايتين عن الإمام أحمد وغيره من السلف والخلف، معلمة وجمهرة كبيرة جدا للفقه الإسلامي. توفي الموفق رحمه الله تعالى وهو عبد الله بن أحمد ابن قدام المقدسي سنة 2600 رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فأصل الزاد، أصل زاد المستقنع هو كتاب المقنع للإمام الموفق ابن قدامة صاحب المغني، اختصره العلامة الحجاوي في هذا المختصر. قال على قول واحد، يعني أنه لا يأتي بأكثر من قول لأجل الاختصار وعدم تشتيت ذهن الطالب. قال وهو الراجح، يعني الراجح من القولين، وقد لا يكون في المسألة إلا قول واحد في مذهب أحمد. والمذهب في اللغة اسم لمكان الذهاب أو لزمانه أو للذهاب نفسه، وفي الاصطلاح مذهب الشخص ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به، فلو تغير قوله فمذهبه الأخير، كما وقع من الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في ذات الذي يخصه، فله مذهبان قديم وحديث. ولكن بعض أهل العلم ربما كان شافعيا ثم تحنف، كما وقع للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، فإنه لما كان هنالك مذاكرة له ومدارسة وتعليم وعير بأنه لا يفهم، تحول عن مذهب الإمام الشافعي إلى مذهب الإمام أبي حنيف، وبعضهم كان شافعيا ثم تحنبل إلى غير ذلك. إذا مذهبه هو الأخير، فالاصطلاح ها هنا هو المذهب ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به، فلو تغير قوله فمذهبه الأخير. ما قاله المجتهد خرج به ما قاله المقلد، لأن المقلد لا مذهب له وليس عنده علم، وعليه تعلم أن أكثر الخلق اليوم لا علم عندهم على هذا القياس. وقد مرت تلك الحكاية التي ذكرها ابن عبد البر، والتي نص فيها على أن الإجماع منعقد على أن المقلد ليس عالما، وهذا يترتب عليه كثير من العمل، منه مثلا أنه لو أن إنسانا وصى بمال لكي يصرف بعد موته إلى العلماء، قالوا لا يذهب به إلى المقلدين لأن المقلد ليس بعالم، إلى غير ذلك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى العلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد يستويان. العلم معرفة الهدى بدليله، أن تعرف الدليل، هذا هو العلم، أن تعرف المسألة وأن تعرف دليل المسألة، وأما التقليد فشيء آخر. فالعلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد يستويان. في مذهب أحمد، أحمد هو ابن حنبل الشيباني إمام أهل السنة والفقه والحديث، فهو إمام أهل السنة في العقائد والتوحيد، وإمام أهل الفقه في المسائل الفقهية، وإمام أهل الحديث في روايته ونقد رجاله رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ويشنع على الإمام أحمد للتعصب المذهبي سواء كان عقديا أم كان عمليا، يشنع على الإمام أحمد بأنه ليس بفقيه وإنما هو محدث، كما قالوا في الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هو محدث وليس بفقيه، والمحدثون كالصيادلة وأما الفقهاء فكالأطباء، كذا قالوا. ولكن مثل هذا لا يمكن أن يصدق على الإمام الكبير أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فقد كان إماما في السنة وكان إماما في الفقه وكان إماما في الحديث وكان إماما في الورع وكان إماما في اللغة رحمة الله عليه، وقد نص على إمامته في هذه الأمور وغيرها الإمام الشافعي رحمة الله عليه. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام أهل الفقه في المسائل الفقهية، وإمام أهل الحديث في رواياته ونقد رجاله، وإمام أهل السنة في العقائد والتوحيد. جرى عليه من المحن في ذات الله تعالى ما يرجى له به رفعة الدرجات وتكفير السيئات، فلم يصمد أمام المأمون وأعوانه من المحرفين لكلام الله إلا هو ونفر قليل، ولكنه رحمه الله كان أشدهم وأوثقهم عند العام، ولهذا كان الناس ينتظرون ما يقول أحمد في خلق القرآن، يعني لما حمل وهم به وحبس وذهب إليه من يريد منه أن يدخل في دائرة الاضطراب وأن يأخذ الأمر على أنه ضرورة وعلى أن لا يعرض نفسه للضرب أو للقتل، فقال له اخرج فانظر، فوجد أمما من أهل العلم وطلابه يحملون الدفاتر والأقلام، فلما دخل الناظر سأله الإمام ماذا رأيت؟ قال رأيت كذا وكذا، قال لا أضل هؤلاء، أقتل نفسي ولا أضل هؤلاء، فأخذ بالعزيمة ولم يجنح إلى الرخصة، وقد جنح إلى الرخصة من جنح من أهل العلم الكبار، منهم علي بن المديني رحمه الله تعالى، وهو شيخ البخاري الذي قال فيه البخاري رحمه الله تعالى ورحم عليا وعلماء أنا من أهل الحديث أجمعين، قال ما احتقرت نفسي في مجلس أحد قط، ما احتقرتها في مجلس علي بن المدين، ما استصغرت نفسي في مجلس أحد قط إلا في مجلس علي بن المدين، خلقه الله لهذا الشأن. ولكن لما جاءت المحنة أجاب، وهو على عقيدة أهل السنة أن القرآن غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود، ولكن لما جاءت المحنة أخذ بالرخصة رحمة الله عليه، وهو من هو ثباتا وعلما وعملا. وأما الإمام أحمد رحمه الله تعالى فلم يجب، حتى إن المعتصم في حال الضرب وقبله كان يقول له علامة تقتل نفسك، أجبني بأدنى شيء أجد لك فيه مخرجا حتى أحل وثاقك بيدي وحتى أطأ عقبك، وفسرها بعضهم حتى أتزوج من بيتك. وأما الإمام أحمد فكان ثابتا على أمر واحد، يقول إيتوني بشيء من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضرب ضربا شديدا، ثم ديس بالأقدام فطرحت عليه بارية، ثم مر الجند فوقه وقد أغشي عليه يسيرون فوقه جيئة وذهاب رحمة الله عليه، ثم طرح بعد ذلك في السجن، وكان هنالك طبيب يداويه ويأتي بالميل الجراحي يجعله في الجروح التي نجمت من الضرب، ويقول لقد رأيت من ضرب 1000 صوت فلم أرى أحدا ضرب مثل هذا الضرب، تحمل هذا في ذات الله تبارك وتعالى، ثم حددت إقامته بعد ومنع من الرواية والتحديث والتعليم حتى كشف الله تبارك وتعالى الغمة، وأتى الله رب العالمين بالفرج على يدي المتوكل رحمة الله عليه. فالإمام أحمد جرى عليه من المحن في ذات الله عز وجل ما نرجو له به رفعة الدرجات وتكفير السيئات، ولم يصمد أمام المأمون وأعوانه من المحرفين لكلام الله إلا هو ونفر قليل، رحمهم الله جميعا رحمة واسعة، ولكنه رحمه الله أشدهم وأوثقهم عند العامة، ولهذا كان الناس ينتظرون ما يقول أحمد في خلق القرآن، إلا أنه جزم بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، حتى إنهم كانوا يضربونه بالسياط فيغشى عليه ويجرونه على الأرض ويدوسونه بالأقدام، فأثابه الله بأن جعله إماما، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى كان قبل المحنة إمام أهل بغداد، فلما جاءت المحنة وخرج منها سالما معافا رحمة الله عليه صار إمام أهل الدنيا. قال الشارح رحمه الله تعالى اعلم أن قول العلماء مذهب فلان يراد به أمران، الأول المذهب الشخصي والثاني المذهب الاصطلاحي. الغالب عند المتأخرين إذا قالوا هذا مذهب الشافعي أو أحمد أو ما أشبه ذلك فالمراد المذهب الاصطلاحي، حتى إن الإمام نفسه قد يقول بخلاف ما يسمى بمذهبه، ولكنهم يجعلون مذهبه ما اصطلحوا عليه، ومراد المؤلف هنا بمذهب أحمد المذهب الاصطلاحي. وينبغي علينا أن نعلم أن فارقا كبيرا بين الشافعي والشافعية ومالك والمالكية وأحمد والحنابلة. يعني أحيانا تجد وقد قال الحنابلة كذا وقد لا يكون قولا للإمام، وكذلك قال الشافعية كذا وقد لا يكون قولا للإمام، فعلينا أن نلتفت إلى هذا الأمر التفاتا صحيحا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وربما حذفت منه مسائل. منه الضمير عائد إلى المقنع الذي يختصره في الذات، فيقول ربما حذفت منه مسائل، يعني عند الاختصار. المسائل جمع مسألة، والمسألة ما يستدل له في العلم، ولهذا قالوا العلم دلائل ومسائل. العلم دلائل ومسائل، والدلائل سمعية وعقلية. الدلائل سمعية إن كانت نصا من كتاب أو سنة أو إجماع، أو عقلية إن كانت قياسا. فالدلائل سمعية وعقلية، والعلم دلائل ومسائل، والمسألة ما يستدل له في العلم. قال: ربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع، يعني قليلة الوقوع، لأن المسائل النادرة لا ينبغي للإنسان أن يشغل بها نفسه، وأما التي يتكرر وقوعها فهذه هي التي ينبغي أن يشغل بها نفسه. وزدت ما على مثله يعتمد، وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع، وزدت ما على مثله يعتمد. ما اسم موصول بمعنى الذي، وزدت الذي على مثله يعتمد. صلتها أي صلة ما الموصولة قوله يعتمد، وزدت ما على مثله يعتمد، وعلى مثله متعلق بيعتمد، والمعنى زدت من المسائل أشياء مهمة يعتمد عليه. إذن هذا الكتاب وهو زاد المستقنع اشتمل على ثلاثة أمور: الأول الاقتصار على قول واحد، الثاني حذف المسائل النادرة، الثالث زيادة ما يعتمد عليه من المسائل. قال في تعليل ما صنع في الاختصار لكتاب المقنع للموفق، قال: إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت. وهذا في زمانه رحمه الله تعالى، فما نقول؟ قال: إذ الهمم قد قصرت، إذ حرف تعليل، والهمم مبتدأ، وجملة قد قصرت خبره. إذ الهمم قد قصرت، الهمم جمع همة وهي الإرادة الجازمة، وقد يراد بالهمة ما دون الإرادة الجازمة، وهي شاملة لهذا وهذا. والجملة تعليل لقوله مختصر، وحذفت يعني قال إنه قد اختصر كتاب المقنع للإمام الموفق وجعله على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد، وربما حذف منه مسائل نادرة الوقوع، وزاد ما على مثله يعتمد. التعليل لهذا الذي فعله هو قوله: إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت. والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت مع قصور الهمم، هنالك أيضا صوارف تأتي، ولهذا قال والأسباب. الأسباب جمع سبب، وهو في اللغة ما يتوصل به إلى المطلوب، وهو المراد هاهنا. المثبطة أي المفترة للهمم، القاعدة بالإنسان عن طلوب ما هو أعلى. قد كثرت هذه الأسباب المثبطة، قد كثرت، ولكن مع الاستعانة بالله عز وجل وبذل المجهود يحصل المقصود. وليعلم أنه كلما قوي الصارف فإن الطالب في جهاد، وأنه كلما قوي الصارف ودافعه الإنسان فإنه ينال بذلك أجرين: أجر العمل وأجر دفع المقاوم. هذا مهم لكل طالب علم جاد، عليه أن يعلم أنه في جهاد، بل هو في أعظم أنواع وألوان الجهاد، لأن طلب العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، هذا تحتاجه الأمة اليوم أكثر من حاجتها إلى النفس. فلا بد من أن يكون طالب العلم مجتهدا في الطلب، مخلصا لله تبارك وتعالى، باذلا لنفسه، وعليه أن يعلم أنه لن يكون الأمر هينا في الطلب، ستوجد صوارف وعوائق تصرف عن العلم وتقطع دونه، وعلى الإنسان أن يجتهد في طلب العلم وفي تفريغ نفسه لطلب العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه ما استطاع، فهذا أشرف مقام، وهو مقام المرسلين. على الإنسان أن يكون عالي الهمة وأن لا يرضى بالدون، وأن يسمو في طلب العلم إلى مقام الأئمة العظام، فإن رحمة الله تبارك وتعالى لا يحول دونها شيء، والله رب العالمين فعال لما يريد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أيام الصبر للعامل فيهن أجر 50 من الصحابة. وهو الحديث الذي رواه أبو أمامة الشعباني قال: سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه، قلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، وسألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر، حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. وكان الخطاب للصحابة رضي الله عنه، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون من شأن الأمة بعد، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن من ورائكم، والخطاب للأصحاب رضي الله عنهم، فإن من ورائكم أيام الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، إي والله، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. وزاد أبو داود في حديثه: قيل: يا رسول الله، أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 رجلا منكم. والخطاب للصحابة رضي الله عنه. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وإسناده صحيح وله شواهد يرتقي بها إلى الحسن لغيره. الإسناد ضعيف، ليس بصحيح، إسناده ضعيف وله شواهد يرتقي بها إلى الحسن لغيره، ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي في الشعب. فالإنسان يجتهد في الطلب، لأنه إذا جاءت صوارف ووقعت عوائق فإنه إذا اجتهد يتحصل على أجرين: على أجر العمل وعلى أجر دفع المقابل. وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. فمعلوم أن عبادة الله تبارك وتعالى عند غفلة الناس لها من الأجر أعلى وأكبر من الأجر الذي يتحصل عليه الإنسان عند انتباه الناس إلى العبادة والأخذ بها. عبادة في الهرج، والحديث عند مسلم في الصحيح، كهجرة إلي. فقالوا: يا رسول الله، ما الهرج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القتل. ففسر بهذا، وفسر أيضا بأنه ما يكون من الفوضى والاضطراب وانصراف الناس عن دين الله تبارك وتعالى تعلما وعملا، وهو مؤد إلى القتل كما هو معلوم. فالأسباب المثبطة كثيرة، لكن إذا أعرض الإنسان بسبب تلك الأسباب التي تثبطه عن طلب العلم فهذه هي المصيبة حقا. الذنوب من أكبر العوائق، فالله تعالى قال: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. هذا دليل على أن تولي الإنسان عن الذكر سببه الذنوب، ولكن مع الاستغفار وصدق النية ييسر الله الأمر. والذنوب في الحقيقة هي العائق الأكبر، هي أكبر العوائق، أن الإنسان يقطع عن العلم ويصرف عنه ولا يحصل منه شيئا من بغيته بسبب ذنوبه. وكلما ابتعد عن الذنب آتاه الله تبارك وتعالى الخير، وإنما يحفظ الرجل على قدر نيته. وكثير منهم كان يقول في ذنب واقعه إنه نسي القرآن بسببه، لما مر على غلام نصراني حسن الوجه فأخذ ينظر إليه نظرا لا يحل، فجاء شيخه فقال: ما وقوفك ها هنا؟ فقال: ألا تنظر يا عماه إلى هذه الصورة المستحسنة؟ كيف تعذب بالنار؟ قال فضرب بيده بين كتفي أو على صدري وقال: لتجدن غبها بعد حين. قال: فما كثت أعواما أراعي ذلك الغب، يعني عاقبة الأمر. قال: فما كثت أعواما أراعي ذلك الغب، فإذا أنا بعد 40 سنة نمت فاستيقظت وقد نسيت أو أنسيت القرآن كله بسبب ذلك الذنب. وقال محمد بن سيرين: وكان قد حبس في آخر أيامه بسبب الدين لما تراكب عليه، قال: أعرف هذا بأي شيء هو؟ هو بذنب أحدثته أو فعلته منذ 40 سنة، يعني من قديم أيضا. وهذا كله يكون على طريقة العلماء في تقريب الأزمة. استنبط بعض العلماء من قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. استنبط بعض العلماء أنه ينبغي للإنسان إذا نزلت به حادثة سواء إفتاء أو حكم قضائي أن يكثر من الاستغفار كما دلت الآيات، لأن الله تبارك وتعالى قال لتحكم ثم قال واستغفر الله. قال هذا الاستنباط ليس ببعيد لأن الذنوب تمنع من رؤية الحق. قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال المصنف رحمه الله تعالى مع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل. حوى يعني جمع، وهو أجمع من كتاب الشيخ مرعي رحمه الله دليل الطالب. دليل الطالب أحسن من زاد المستقنع في الترتيب لأنه يذكر الشروط والأركان والواجبات والمستحبات على وجه مفصل. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا نافية للجنس، والحول التحول وتغير الشيء عن وجهه، والقوة صفة يستطيع بها القوي أن يفعل بدون ضعف. إلا بالله الباء للاستعانة، فكأن المصنف استعان بالله تعالى أن ييسر له هذا الأمر. وقال المصنف رحمه الله تعالى في آخر خطبة كتابه هذا وهو حسبنا ونعم الوكيل. هو الضمير عائد إلى الله تبارك وتعالى، والحسب بمعنى الكافي، وكل من توكل على الله فهو حسبه كما قال سبحانه ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن لا يتوكل عليه فليس الله حسبه. هذا هو المفهوم، لأن الله تعالى يقول في هذا المنطوق ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذن من لا يتوكل على الله تبارك وتعالى فليس الله حسبه، بل هو موكول إلى من توكل عليه. ونعم الوكيل، الوكيل فاعل، وقال النحويون إن نعمة يحتاج إلى فاعل ومخصوص، والمخصوص هنا محذوف، والتقدير نعم الوكيل الله. والوكيل هو الذي فوض إليه الأمر، فيكون تفويضنا الأمر إلى الله تفويض افتقار وحاجة، لأنه هو الذي منه الإعداد والإمداد كما أنه هو الذي منه الإيجاد، فله سبحانه ومنه الإيجاد والإعداد والإمداد. أسأل الله أن يمدنا بمدد من عنده. نظير هذا في القرآن قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس رضي الله عنهما قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، يعني قال حسبنا الله ونعم الوكيل. وقالها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأصحاب لما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا إنما يكون دفعا للمكروه وطلبا للمحبوب وهو النجاة. فهذه هي مقدمة وخطبة زاد المستقنع الذي اختصر فيه مصنفه كتاب المقنع للإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذا شرح تلك الخطبة أو تلك المقدمة أتى فيها الشارح بما أتى به رحمة الله عليه. وفي ما ذكر الشارح رحمه الله إشارة، وهذه الإشارة إلى أنه متبع للدليل لا على تقليد للمذهب، وهذا مهم جدا، لأن لبعض الناس أن يعترض وأن يقول ولماذا ندرس الفقه هكذا على كتاب مذهبي أو فيه. ليس ذلك كذلك، بل إن الأمر يدور مع الدليل، فإذا ما كان ما قرره صاحب الكتاب مخالفا للدليل من الكتاب والسنة الثابتة فإنه لا يلتفت إلى كلامه وإنما يتبع ما ثبت. وهذا ستراه إن شاء الله تبارك وتعالى وبحوله وقوته كثيرا، فإن الشارح لا يتقيد بما في المذهب، لأن ما في المذهب أحيانا يكون مخالفا لما ثبت، فالإصرار على المذهب مع مخالفة الكتاب والسنة لا يجوز بحال. فتراه إذا ما ترجح الأمر بالدليل من الكتاب والسنة الصحيحة وكان ما ترجح مخالفا لما عليه المذهب فإنه لا يلتفت إلى المذهب حينئذ، لأن الله تبارك وتعالى لم يتعبدنا بقول أحد سوى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا عن ربنا تبارك وتعالى من الكتاب والسنة، فنحن نعبد الله تبارك وتعالى بما تعبدنا الله تبارك وتعالى به. حتى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الكتاب والسنة الصحيحة لا نأخذه على حسب الأهواء والفهوم، وإنما نأخذ الكتاب على مراد الكتاب، يعني على مراد ربنا تبارك وتعالى، ونأخذ السنة على مراد من تكلم بها وهو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا نتبع أقوال الناس وأفهامهم، وإنما نتبع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع الذي انعقد من الأمة صحيحا ثابتا. فإذا ليس الشأن ها هنا قائما على دراسة كتاب يتعلق بفقه مذهبي يقف عنده ولا يتخطاه، ليس كذلك، وما هذا من شأن أهل السنة، ولكن أهل السنة يدورون مع الدليل حيث دار. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. لأن كثيرا من الناس وللفقهاء من الآئمة خاصة أعذارهم عند ما يكون الأمر مخالفا لما صح، أنك تجد أحيانا أقوال للآئمة الكبار من أصحاب المذاهب المتبوعة، تجد لهم أحيانا أقوالا هي مخالفة لما صح دليلا، ولكن لهم أعذارهم، وقد بينها العلماء رحمة الله عليهم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رفع الملام عن الآئمة الأعلى، لأنه ربما لم يصله النص، وربما لما وصله النص لم يكن عنده من المعارض ما يقوم في وجه النص، وربما وصله النص وفهمه فهما غير مستقيم، وهذا واقع من جميع أهل العلم بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا مهم جدا في دين الله، بل هذا ما تعبدنا الله تبارك وتعالى به، لأن الله عز وجل تعبدنا بما أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم من الوحي المعصوم، فلا يجوز بحال من الأحوال أن يؤخذ بقول أحد وهو يخالف أي هذا القول ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، ولن يكون يوما من الأيام دينا، بل الدين ما أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه قطع للنزاع بين الأمة، لأننا لو رددنا إلى الكتاب والسنة لارتفع النزاع، وإنما عندما نرد إلى فهوم الناس وإلى أقوال وآراء الناس لابد أن يقع الخلاف، لأن العقول لا تستوي، ولأن الفهوم لا ينتظمها سلك واحد، فلكل فهم ولكل رأي إذا كان قائلا برأيه أو آخذا بفهمه، وأما عند الرد إلى الكتاب والسنة فإنه لابد من قطع النزاع. فهذا أمر مهم بيانه وتوضيحه بين يدي ما نحن فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. والشيخ المصنف رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من ذكر خطبة كتابه المختصر شرع في بيان المقصود، فذكر كتاب الطهارة ثم أخذ بتعريفها فقال: وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. فشرع في بيان الطهارة، والله تبارك وتعالى أمرنا بأن نتطهر من الأخباث والأنجاس والأدناس ظاهرا وباطنا، بأن نطهر قلوبنا من كل شرك ونفاق ومن كل خصلة مذمومة، وأن نطهر ثيابنا وأجسادنا من جميع الأدناس والأنجاس، وأن نطهر حياتنا وسلوكنا ومنهاجنا من كل ما يخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.